الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا هو الدرس 24 من كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله. قال رحمه الله: باب من دخل اليوم ليؤم الناس. فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت الصلاة. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي من دخل إلى المحراب مثلا ليؤم الناس فجاء الإمام الأول أي الراتب فتأخر الأول أي الداخل، فكل منهما أول باعتبار. وفيه عائشة يشير بالشق الأول وهو ما إذا تأخر، إلى رواية عروة عنها في الباب الذي قبله حيث فلما رآه استأخر. يعني من دخل في الصلاة وهو إمام غير راتب أو كاد يدخل في الصلاة وجاء الإمام الراتب، فإن قدم فحسن لأنه أحق بإمامة الناس، وإن طابت نفسه بعدم التقدم فحسن، فالأمر قائم على السعة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي، قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم ابن دينار سلمة عن سهل بن سعد أبو العباس الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فوقهم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في صلاة فتخلصا حتى وقف في الصف، فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. هذا حديث عظيم ذكره النووي رحمه الله في كتاب الصلح من رياض الصالحين، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب للصلح بين بني عمرو بن عوف لأمر وقع بينهم، فقد جاء من طريق محمد بن جعفر عن أبي حازم أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. والصلح خير كما قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالصلح سبب لكف الدماء، وسبب لصيانة الأعراض، وسبب لسلامة الأنفس، وسبب لتقارب القلوب. ولا يلزم في الصلح أن يحكم الحاكم بالحكم الشرعي، وإنما هو على المجاوزة والتراضي. وقد أمر الله بالإصلاح بين المرأة وزوجها، فمن باب أولى الإصلاح بين القبائل، والإصلاح بين الجيران، والإصلاح بين الدول. قوله: فحانت الصلاة، أي جاء وقتها وحضرت، وهي صلاة العصر كما جاء مصرحا بها في بعض الروايات. قال: فجاء المؤذن إلى أبي بكر وهو بلال، وهل أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا تأخر فليصلي بالناس أبا بكر أو فليصلي بالناس أبو بكر؟ قد جاء في بعض الروايات. قال: في رواية حماد المذكورة فبين الفاعل أن ذلك كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه، فقال لبلال: إن حضرت الصلاة، إن حضرت العصر ولم آتك فأمر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم، فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. وفيه أن أمر الإمام على التراضي، إذا أحب أن لا يتقدم ليس له ذلك، ليس عليه بأس، لكن الأولى أن يتقدم بالناس أعلمهم وأفقههم وأقرأهم قبل ذلك. فصلى أبو بكر، أي دخل في الصلاة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة. في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة، حتى أنه بمجرد أن انتهى من شغله جاء إلى المسجد، فتخلص حتى وقف في الصف، أي دخل بين الصفوف حتى وقف في الصف المقدم. ففيه جواز صلاة الفاضل في الصف المقدم إذا وجد له متسعا. قد جاء في بعض الروايات: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف شقا شقا حتى قام في الصف الأول، ولمسلم: فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المتقدم، فصفق الناس، أي بأيديهم، وهو ضرب الكف في الكف. وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة لخشوعه الظاهر والباطن، كان ذلك لعلمه بالنهي عن ذلك، وقد صح أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. فلما أكثر الناس التصفيق التفت، علم أن هناك شيء، ما يكثر الناس هذا التصفيق إلا فيه شيء يحثهم ويؤزهم ويدعوهم إلى ذلك. ولعلهم كانوا يعلمون أن التصفيق للإشعار بحدوث شيء في الصلاة، إلا أنهم لم يعلموا بأنه خاص بالنساء. قال: التفت أبو بكر، والالتفات اليسير لا تبطل الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وجعل ينظر للفارس وهو ينزل من الشعب، وصلى بالناس وجعل ينظر إلى الشيطان الذي يريد أن يحرقه، فقد يحتاج الإنسان إلى شيء من الالتفات، فإن كان الالتفات لغير حاجة فذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وإن كان لحاجة فلا حرج. وإنما الذي يبطل الصلاة الميل الكامل بالجسم، وأما التفات الرأس فلا يضرها. فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، يعني ابقى على ما أنت عليه إمام للناس، وأنا سأصلي خلفك. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف كما في مسلم من حديث المغيرة، ولما انتهى من الصلاة قال: أحسنتم، لم يعاتبهم على تقديم من يصلي بالناس، لا سيما إذا اجتمعوا وكان في تأخر الإمام مشق عليهم. وفيه العمل بالإشارة، وفيه جواز الحركة اليسيرة في الصلاة، أو الحركة التي فيها مصلحة الصلاة وإن كثرت، فقد مالوا كما هم نحو الكعبة ولم تبطل صلاتهم. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهره أنه تلفظ بالحمد، لكن في رواية الحميدي عن سفيان: فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء شكرا لله ورجع القهقرى. وادعى ابن الجوزي أنه أشار بالشكر والحمد بيده ولم يتكلم. وليس في رواية الحميدي ما يمنع أن يكون تلفظ، ويقوي ذلك ما عند أحمد من رواية عبد العزيز الماجشون عن أبي حازم: يا أبا بكر، لما رفعت يديك وما منعك أن تثبت حين أشرت إليك؟ قال: رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت منك. زاد المسعودي: فلما تنحى تقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قبل أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه، ومن قبل عظيم أن يختاره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس. وفي حمد الله على النعم، فإن ذلك من أسباب ثبوتها واستقرارها. والنعمة إذا حمدت قرت، وإذا كفرت فرت. قوله ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وإن صلى بجانبه كما صلى في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم جاز، لا سيما إذا كان الصف غير متسع. ويجوز الاستئخار قليلا ويجوز التقدم قليلا. ففي حديث ابن عباس أن شاة مرت أرادت أن تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فساعاها حتى ألصق بطنه بالجدر، وهنا تأخر أبو بكر القهقراء. فهذا دليل أن الإنسان له أن يتحرك حركة يسيرة أمامه أو خلفه أو عن يمينه أو عن يساره. وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، كأن والله أعلم كان في الركعة الأولى، لأنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم ما عليه. فإن قدر أن الإمام النائب كان قد صلى ركعة أو ركعات ثم جاء الإمام الراتب وتقدم وصلى بالناس، فلا يجوز للناس أن يقوموا معه إلى زيادة، وإنما لهم حالان: الحال الأول أن يبقوا جلوسا على هيئتهم ينتظرون الإمام حتى إذا انتهى من صلاته سلم وسلموا بسلامه. الحالة الثانية لهم أن ينفصلوا بنية الانصراف، كما حصل من ذلك الرجل لما صلى خلف جابر خلف معاذ، والأقرب أن ينتظروا الإمام حتى إذا سلم سلموا معه. فلما انصرف أي من صلاته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما انصرف عن يمينه وربما انصرف عن يساره، المسألة واسعة، فقال: يا أبو بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ فيه العتاب بالرفق بدون تعنيف، وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأمر للوجوب لما خالف أبو بكر، ولكن الأمر هنا أمر إرشاد واستحباب. فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه تعظيم أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الانتساب إلى الجد، فهو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة. والمراد بقوله أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أي إماما. فقال رسول الله: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق. فيه إنكار المنكر، وفيه السؤال لرفع الإشكال، ولم يبادرهم إلى العتاب حتى سألهم، لأنه قد يكون عندهم شيء استنبطوا به هذا التصفيق. من رابه شيء في صلاته فليسبح، دلهم على أفضل من التصفيق، فالتصفيق فيه إزعاج، وهو خاص أيضا بالمرأة في الصلاة وفي غير الصلاة، أما الرجل ينبغي له أن لا يصفق. من رابه شيء في صلاته فليسبح، من نابه شيء فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه. لكن أحيانا الإمام ما يدري لماذا تسبح. قالوا: مرة الشيخ مقبل قدم أخانا أبا رمزي حفظه الله يصلي بالناس، فأبو رمزي من هيبة الشيخ جعل يجهر في السرية، والشيخ يقول له سبحان الله، وهو يظن أنه لم يحسن القراءة، فيعيد ويكرر حتى خرجوا من الصلاة، والله المستعان. وإنما التصفيق للنساء، وهذا حصل التصفيق فيهن في الصلاة في غير الصلاة. وبهذا تعلم أن ما يقوم به الناس من التصفيق في حال الاجتماعات للرؤساء وفي الكلمات أنه ليس من شيمة الرجال. لا يبعد كان صلاتهم عند البيت مكان وتصدية، لكن كان عندهم كأنه أصل الجواز، أصل الجواز. قال: وإنما التصفيق للنساء. في رواية عبد العزيز: وإنما التصفيح، التصفيح ضرب ظاهر الكف بباطنه بخلاف التصفيق، التصفيق ضرب الباطن بالباطن. زاد الحميدي والتسبيح للرجال. وقد روى المصنف هذه الجملة الأخيرة مقتصرا عليها من رواية الثوري عن أبي حازم كما سيأتي في باب التصفيق للنساء. وقع في رواية حماد بن زيد بصيغة الأمر ولفظه إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء. وفي هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمام بنفسه. واستنبط منه توجيه الحاكم السماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر وأن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتي به أو يأم وهو يصير النائب مأموما من غير أن يقطع الصلاة ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين. وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم ويوقظ بأن الخلاف ثابت في الصحيح المشهور عند الشافعي الجواز. وعن ابن القاسم في الإمام يحدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول أن الصلاة صحيحة وفيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام وأن المرء قد يكون في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما وأن من أحرم منفردا ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاته. هذه فائدة. كذا استنبطه الطبري من هذه القصة وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد المأموم كما ذكرناه وفيه فضل أبي بكر على جميع الصحابة. واستدل به جمع من الشراح ومن الفقهاء كالروياني على أن أبا بكر كان عند الصحابة أفضله كان عند الصحابة أفضلهم لكونهم اختاروا دون غيره وعلى جواز تقديم الناس لأنفسهم إذا غاب إمامهم إلى غير ذلك من الفوائد. بعض أحاديث سبحان الله يستنبط العلماء منها فوائد كثيرة. يقولون حديث الرجل الذي جامع في نهار رمضان استنبطوا منه أكثر من 1000 فائدة. وحديث يا أبا عمير ما فعل النغير استنبط منه كثير من الفوائد. لكن كما قال الشيخ بن باز في بعض تعاريقه أن هذا الاستنباط أحيانا يكون باللازم يستنبط فائدة ثم يفرع عليها. أما في ألفاظ الحديث قد يتعذر. قال رحمه الله باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. هذا هي السياسة الشرعية ضبط المسائل في جميع شؤون المسلمين أمورهم مضبوطة في الإمامة العظمى وفي الإمامة الصغرى. حتى وإن لم يوجد ضابط يعني حسي هناك الضابط الديني. النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بحديث ضبط هذه المسألة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأكثرهم علما فإن كانوا في العلم سواء فأكبرهم فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. الحديث بمعنى. فالناس قد يأنفون من الصلاة خلف الصغير لكن إذا كان من أصحاب القراءة الطيبة لا يأنف أحد وكان عنده علم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ابن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة الجرمي عن مالك بن الحويرث قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة فلبثنا عنده نعم 20 ليلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما فقال لو رجعتم إلى بلدكم فعلمتموهم وروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قد تقدم الحديث مرارا والشاهد منه هنا أن أحق بالإمام الكبير إلا إذا كان الصغير أعلم منه وأفقه منه فلا عبرة بكبر السن مع الجهل. قال وقد نقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أن شعبة كان يتوقف في صحة هذا الحديث أي حديث يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله ولكن هو في الجملة يصلح للاحتجاج به عند البخاري وقد علق منه طرفا بصيغة الجزم. قال باب إذا زار الإمام قوما فأمهم يعني الحق بالإمامة صاحب البيت، لكن إذا أذن إذنه جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. وهل هذا عام في جميع الرجال أم يخصص منه السلطان الأعظم؟ قال: ويحتمل أنه أشار إلى ما في حديث أبي مسعود المتقدم: ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، فإن مالك الشيء سلطان عليه والإمام الأعظم سلطان على المالك. وقوله إلا بإذنه يحتمل عوده على الأمرين الإمامة والجلوس، وبذلك جزم أحمد كما حكى الترمذي عنه فتحصل بالإذن مراعاة الجانبين. قال: حدثنا معاذ بن أسد، وليس هو أخا للمعلى بن أسد كما قال الحافظ. قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي، قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال: سمعت رسول الله، سمعت عتبان بن مالك الأنصاري قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فقال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. هذا هو الشاهد، أن الإمام الأعظم صلى بالناس وصلى خلفه. وهل صلى بالناس إماما على أنه أحق بالإمامة مطلقا أم بإذن صاحب الشأن والذي يظهر أنه أحق بالإمامة مطلقا، وأما غيره فيحتاج إلى استئذان، والله المستعان.